صفي وخلقي وخليل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، قد استمعنا آيات سورة القصص، وبالأمس كنا نتحدث عن سورة الأحزاب ولم نتمها. نتم ولا نوجهها الليل؟
نتم
الأحزاب. طيب، تحدثنا بالأمس عن بداية أشواط سورة الأحزاب، والتي بدأت بالحديث عن تربية الله عز وجل لنبيه، ثم بيان عادات الجاهلية التي جاءت الشريعة بردمها وجعلها تحت الأقدام كما رأينا، ثم استخلص الله عز وجل الخلاصة من هذا الموقف كيف سمى بنبيه، ثم خلص الأمة من جاهليتها، ثم ارتقى بسلوك الأمة، وبدأ الحديث عن تربية الله لصحابة النبي بعد بيان فضل نبيه، حين قال النبي أولى من أنفسه وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض. ومن ما بدأت التربية فالصحابة ربما النبي تربية خاصة، يعني سمي عجب، هذه التربية الخاصة بدأت من بداية البعثة. وكثير من الناس يفهم خطأ أن التربية فقط اعتمدت على العقيدة والإيمانيات. يا إخوان، الفترة المكية كانت فترة زاخرة، علم النبي فيها أصحابه صحيح أصول وقاعد الإيمان، ونزعهم وانتشلهم من كل براثن الجاهلية وشركياتها، لكن مع هذه الإيمانيات بس فيهم كل قواعد وأداب عند أخلاق، بل من أول لحظة دعا لتوحيد الله دعا معها لكمال الأخلاق. لماذا؟ لأن الإيمانيات أمور باطنة خفية لا يعلمها إلا رب البرية. ماذا يرى الناس من أهل الإيمان؟ سلوكهم الظاهر، أخلاقهم. فبدون هذا السلوك وهذا الأخلاق لن يكون الناس أو لن يكون أهل الإيمان قدوة لغيره. ولذلك من أول لحظة دعا لتوحيد الله دعا معها لمكارم أخلاق، بل ربط النبي بينهما ولم يفرق، بل حتى نص القرآن قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وإنما الحصر، أي ليس المؤمن وصف إلا الأخوة، الأخوة أخلاق. والحديث عن الإيمان إنما المؤمنون قال إخوة، مفاد إنما إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، إذا انتفت الأخوة بين المؤمنين انتفى الإيمان. ويعبد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، والحب أخلاق. فبدون الحب لا إيمان، باختصار بدون الأخلاق لا إيمان، لأن الإيمان مرهون بالأخلاق ومربوط به بطشري. ولذلك من أول من أسلم أبو ذر، أبو ذر خامس من أسلم، وأبو ذر أصلا ليس من أهل مكة بل من قبيلة غفار، غفار تسكن سماء شمال جزيرة قرب الشام على طريق الساحل. كيف أسلم أبو ذر؟ ما ارتباطه بالرسالة؟ هو نفسه اللي يحكي هذه القصة يقول كنت يوما ربع إسلام، لأن كان أعتقد أنه ربع أسلم، لكن خفي عليه أمر الصحابي أسلم قبله، لكن الحقيقة كان خامس من أسلم. أبو ذر من كثرة ما سمع من أحبار الشام ورهبانه عن ظهور النبي الخاتم هيأ نفسه للقائه قبل أن يصله خبر، فكان جالس في غفار، وكلما جاء ركب من مكة للتجارة في الشام يتعرض له، فيقول أما ادعى أحد في بلادكم النبوة؟ فيش حد كده ادعى النبوة عندكم، لأنه يعلم أن هذا وقت ظهوره، ودارس ينتظره من كثرة ما سمع منه. والخبر ده يا اخواني كان منتشر جدا، منتشر جدا، وخاصة بين الأحبار والرهبان، لأن عندهم تفصيلات زمن ميلاده وزمن بعثته. أخبار النبي الكامل كانت عندهم تفصيلا، لكن قابلوها بمحاولات كما هو دأب من فسد دين للإيقاع برسول الله لإذن. وكان عندهم اعتقاد عجيب أن أولد أنهم أول قول المسيح عليه السلام عندهم في الإنجيل حين قال الحق أقول لكم أن حجر الزاوية سينتقل لابن عم. إيه حجر الزاوية ده؟ النبوة. سينتقل لابن العم يعني من ذرية إسحاق لذرية إسماعيل. هم تأولوها تأول عجيب، قالوا لا سينتقل من سبط اللي كان فيه آخر الأنبياء إلى أي سبط آخر، لكن يخرج من إسرائيل ده بالنسبة لهم كارثة كبيرة. فالمسيح ذكر هذا حال حياته قبل أن يرفض، وهم ظلوا على هذا التأويل حتى بعث، حتى جاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقول حتى جاء زمن ولادته. كان في محاولات من عند الولادة قبل البعثة، أقول من عند الولادة قبل البعثة، فحاولوا أن يصلوا لهذا التأويل وعملوه. فلما جاء زمن الولادة نظروا في مكة، وولدوا في مكة قيل لعلهم يجدوا أسرة منهم يولد لها النبي الخاتم، فلما لم يجدوا فكروا في قتل وسعوا لها. قصة أبوها الأشرم هذا مفادها، دأب المشركين لما يريدوا شيء يعلنوا أمرا ويخفوا غيره، يعلنوا أمرا ويخفوا غيره. فأعلن قصة هنهدم الكعبة انتقاما لقليس الكنيسة اللي كان بنوها في اليمن، ده الخبر المعلن ان جاءوا لهدم الكعبة انتقام القدس. وللأسف الشديد ان اغلب كتب السيرة تنقل هذا، القليل منها اللي فاضل لهذا. ايوه، فجاءوا من اجل، طب ايه علاقة مكة بقليس؟ الكنيسة بنت في اليمن، وأرادوا صرف رجوع الناس إليها بدل من يحج للمكة يحج للقليس. سبب الحرب إيه؟ واحد من اليمن تغوط عزكم الله ورطخ الصور في الكنيسة بالقرض. ما ارتباط هذا اليمني بالحرم المكي؟ لا ارتباط، لا ارتباط. اليمني ده تحت حكم أبراهيم. قتلوا
الآن المسيح
ايه؟
وفي رواية تقول ان هو من اهل النسيب اللي راح تغوص بقليس، من اهل النسيب اللي كانوا بيؤخروا الشهر.
هو الجزيرة كلها اغلبها كان يوسف، مش اليمنيين بس، اليمنيين واهل مكة. النسيب كان قائم في الجزيرة في اغلبها. مين اللي مصلحة في تأخير الشهر الحرام عشان يقاتل وعشان يغلب؟ يونس. فنسأل الله العفو والعافية. الشاهد أن لا ارتباط لهذا الرجل بأهل مكة، لكن أعلم هذا الحق انتقام القليس. فدي تلكيكة، عارفين تلكيكة؟ أنتوا واحد عندنا عمل فساد، إحنا ننتقم لكم أنتوا، طبيعي اللي خدنا عليكم. فكان أحد علماء نكون في البعثة كده، فقول يا أخوان إحنا يعني إيه المسلم لما يعادى بيعملوه معاملة الذئب والحمل. فالذئب مرة واقف فلقى الحمل على طرف ممر ماء الناحية الثانية، فقال له مش عايز تيجي؟ قال له لا. قال له طيب بس انت اذيتني. قال له ازاي؟ قال له عكرت المية. قال له المية جاية من عندك مش جاية من عندي، المية بتيجي في المجرى من عندك انت مش عندنا. قال لي بعكرها أبوك. قال لي أبويا ما حصلتوش لما عكرها. قال لي بعكرها جدك. قال لي ولا جدك موجود هنا. قال لي بص أنا حكلك عكرتها أنت، عكرها أبوك، عكرها جدك. فهم عايزين ينتقموا مما يخشوه. انتقال ان هو منهم لغيرهم كانت بالنسبة لهم ام الكوارث. فعملوا ايه؟ تلككوا على هذه وقالوا ايه؟ ندخل لقتل كل وليد يولد في هذا العام لما ثبت لهم انه لا تولد اي اسرة مكة من اهل الكتاب. وده كان الهدف الخفي الاخفي. فلما جاءوا الى مكة وحدث ما حدث نزل القرآن يصف للنبي هذا المشهد. لو كانت القضية قضية الحرم دي قضية عامة خاصة يقين عام كل القضايا العامة تخص رسول الله وتعم الأمة تعم الأمة. كل الآيات التي تحدثت عن حرم جاءت بصفة العموم. إن أول بيت وضع للناس يبقى مش شخص. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه أولم نمكن لهم للكل حرما آمنا يجبى إليه ثمرة كل شيء لتنذر أم القرى ومن حولها. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس حرهم. أولم يروا كل حاجة تصفت الأمور. يبقى كل ما حدث من القرآن عن مكة وعن البيت جاء بصفة العموم لأن القضية عامة مش خاصة ناس خاصة. لكن لما جاء قصة الفيل أفردها لم يقل ألم تروا كيف فعل ربكم أصحاب الفيل بل خطب النبي واحد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لأن القضية لم تخصها شخصيا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم ولا حربهم حربهم ما أعلنوه وكيدهم ما أضمروه. الكلام على ما أخفوه ألم يجعل كيدهم في تضليل. فدي كانت القضية. اللي ذكر هذا فاطر الحق اثنين لما قرأت في التفسير شيخ الإسلام تيمية والفاطر ليه الفخر رأسي قال كان الغاية أن يصل النبي الخاتم فيأذون أن يصل النبي الخاتم فيأذون. وحال الله بينه وبينه حين حجب أصحاب الفيل تماما عن دخول حتى حدود مكة. إذا ندرك القضية قديمة والخبر كان عنده منتشر. أحبار الشام غير اليمن لأن اليمن أقرب مكة. أخبار الشام ينقل كل واحد للذي بعده أخبار النبي الخاتم أخبار النبي الخاتم. حتى جاء هذا الخبر لسيدنا أبو الذر غفاري فجالس ينتظر ظهوره ومحدد سنة ظهوره من خلاله. فلما سأل ركب قالوا سمعنا رجلا يهمهم بشيء من هذا يسير. قال قلت ما اسمه؟ قالوا محمد. قال فقلت في نفسي إذن هو لأن الاسم عندهم قريب من محمد أحمد وكل متعلق بالحمد. قال فأرسل الحديث البخاري قال فأرسلت أخي شقيق إلى مكة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فسألته إلى ما يدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده وده الشاهد ونبذ عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام وأخذ يعد النقل السنة كلها. إذا من أول لحظات النبي بدأ فيها دعوته جمع فيها بين الإيمانات والأخلاقيات. واللي يقول غير هذا يلزم الدليل. دليل آخر الصحابة اللي هاجروا الهجرة الأولى والدعوة مازالت سرية في الثلاث سنوات الأولى في السنة الثلاث الأولى هاجر الحبشة. لما ذهب عمرو بن العاص وابن الربيع ليغروا النجاشي بهم فيردوهم واخذ سيدنا عمرو يعني كان أبو الدهان واخذ معه هدايا أغرق بها النجاشي ومن حولهم خسوس. ثم قال إن أناسا من جدتنا خرجوا من ملتنا وصدوا عن ديننا، لا دانوا بدين أبائهم ولا دخلوا في دينك وأنت أوتم عندك. من الآخر كده جماعة إرهابيين متطرفين مارقين ها، وجم أقام عندك عايزين نستبدو. المطالبة دي من زمان حتى لا نستغرب من الأرض، وسنة الله في نفسه. النجاشي لما أغرم بالهدايا كل من حوله دعاه أن يمشدوا يردهم دياره أو يطلبهم خارج البلد. قال لا والله لا أفعل حتى أسمع منه. النبي حين أرسلهم كان يعلم هذا النجاشي، يعلم أنه عاقل وفيه عدالة، فقال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها حاكم سلطان لا يظلم أحد عنده. وصف النبي له كان وصف دقيق جدا وبنى على الحكم بهجرته الأولى. فجيء بالصحابة ليتحدث معه النجاشي فاجتمعوا، طب من يتحدث؟ قال جعفر الطالب ينوب عنده. فتولى حد جعفر فسأله ما هذا الدين الجديد الذي دخلتم فيه؟ لا دنتم بدين أبائكم ولا دخلتم في دين. نفس عبارات عمرو طرحها. قال كنا قوم ضلال نعبد الأصنام ونأكل الميتة، وأخذ عبد المثال بالجاهلية. قال ثم من الله علينا برسول منا نعرف نسبه ونعرف صدقه، أمرنا بعبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجواب ورسول الترحام، وأخذ يعدد من أخذ السهل. النجاشي في يد العود أخذه ونكته، قال هذا والذي جاء به عيسى بن مريم لما مش كاتب واحد. يبقى دي سنة الله حتى مش مع رسول الله لوحده، مع كل رسالة تنزل، وده ظاهر القرآن أن الله عز وجل ما أرسل رسل إلا بهذه الشرائع التي اتفقت عليه كل رسالات، الإيمانيات الأخلاقيات، وتأخرت بعدها العبادات. الإيمانيات والأخلاقيات كان النبي عادة ما يدخلها في الإيمانيات، ولعل هذا ما جعل أن في لبس أن الفترة المكية فترة الإيمانيات. لا، الإيمانيات عدها النبي والأخلاقيات سمة واحدة، حتى قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. نتكلم على إيه؟ على الإيمان. قال الحب في الله والبغض في الله أخلاقية، فجعلها أوثق عرى الإيمان، بل كاد يحصل الإيمان فيها حين قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع النفخ استكمل عرى الإيمان. إذا ربط بين الإيمان والأخلاقيات ربط شديد. المفسرين لما فسروا الآية التي جاءت في حق الرسل في قوله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، قالوا دخل تحتها الإيمان والأخلاقيات لارتباط شديد بينه. فاعبدون دخل تحتها العبادة. يبقى شرائع الإسلام أربعة، إيمانيات أخلاقيات عبادات، اتفق عليها كل رسل، الخلاف كله في المعاملات. يبقى موضع الخلاف بين الرسل في المعاملات فقط، لكن أصول الثلاثة الأولى الكل اتفق عليها. ما من نبي جاء إلا دعا الإيمانيات، ما من نبي جاء إلا دعا الخلقيات، ما من نبي جاء إلا دعا العبادات، الصلاة والزكاة على ألسنة كل رسل. وصل المعنى ده؟ فالشاهد إخواني أن هذه الحقائق التي سيقت دلت على أن أهل الكتاب كانوا ينتظروا بعثته ويعلموا هذا. ومش فقط أبو ذر، سلمان الفارسي، سيدنا سلمان في إشكالات في وضعه، لأني هو نفسه يقول أدركت 20 بابا، 20 بابا كل بابا منهم يحدثهم عن نبي الخضر. يبقى الخبر متداول بشكل شديد، وده كان أحد أسباب سيدنا سلمان، بل السبب الرئيسي في سلمان سيدنا سلمان وهو من فارس. إيه اللي جابه؟ كثرت كلام الأحبار 20 بابا مش واحدة اثنين. وكل واحد قبل ما يموت يقول له السر عند من؟ يقول له عند فلان، سر النبي الخضر. فيسر له بمن يعلم السر. ولما جاء النبي حدثه بهذا ففرح النبي فرح شديد، هم يعلم هذا عن الباقي. فالشاهد يا إخواني أن هذه الفترة كانت فترة زاخرة بالتعليم الإيمان والأخلاق من بعض. فخرج الجيل الأول بأخلاقيات سمت في كل مواقف، ومنها موقف الهجرة لما هاجر الصحابة من مكة المدينة، جاءوا بأخلاقيات هي التي بنى عليها رسول الله دولته. وما كان يمكن أن تبنى دولة إلا بهذه الأخلاقيات العالية جدا جدا. الصحابة اللي ماتوا في الفترة المكية ماتوا ولم يعني دول عبادات ما فعلوه، إلا عبادات لم يفرض منها في مكة المسلمة، لا صاموا ولا زكوا ولا حجوا ولا تعامل مع الإسلامية في البيوع وفي المشاركات وفي المضربات وفي النكاح وفي غيره. كل دي كانت أحكام ما نزلت، لكن ماتوا هم من السابقين الأولين وعلى قمة الإيمان وقمة الأخلاق. الشاهد لما هاجروا، لأن لها ارتباط بالآية، لما هاجروا المدينة هاجروا وهم في قمة الإيمان، فآخى النبي بينهم إن أخا خلق أنا أجيب واحد ولا فلان ده أخوك، كسبكم بينكم مناصفة، وإن مات أحدكم ورثه أخاه، من يقبل هذا الشرط؟ إلا من سمت أخلاقه وفعل ذلك طاعة. طبعا ما ملحوظ النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل عقد مع أخاه لم يعمله بين كل الصحابة، اختار منهم الصف المختار اللي بدأت معه في مكة وربيت ترجع عالية، حتى من المهاجرين الأنصار اللي التقوا مع الصحابة في الفترة المكية، لأن بداية إسلام الأنصار كانت مع بيعة العقبة الأولى، واختار النبي النقباء صف البيعة الثانية كان 70 واحد من الأنصار. فالنبي انتقى الصف المختار كان 90 صحابي، أخى بينهم 45 و 35. نعجت في المؤاخاة هذا العقد اللي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين 90 صحابي، أغلبه كان أنصاري مع مهاجر، لكن آخى بين مهاجر ومهاجر، وآخى بين أنصار وأنصاري، ليعلم الصحابة أن هذا الخلق خلق يرتضيه رب العباد منهم. يبقى المؤاخاة تمت من كام؟ 90 فقط، 45 و 45. طبعا كان مواقف الصحابة الحقيقة مشرفة، الأخلاق اللي وصلوا إليها كانت محيرة. يعني آخر النبي بين عبد الرحمن العوف وسعد بن الربيع من الأنصار، وانتقاء النبي لكل أخ مع أخيه تعجب، تشعر أن الأخ وأخيه كأنهم نسخة واحدة. يعني أبو ذر وأبو الدرداء تحس الاثنين نسخة، سعد بن الربيع وعبد الرحمن العوف نفس النوعية. المؤاخاة كان انتقاء واختيار عجيب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى رأينا السموح لما آخى النبي بن عبد الرحمن سعد أخذ عبد الرحمن فرح جزل، عبد الرحمن هاجر وكان من أغنياء مكة بل من أثرياء مكة كبار، لكن ترك كل من له وهاجر بلا دينار ولا درهم، بل حتى زوجاته تركوا في يعني كانوا في مكة ليس له زوجة في المدينة، رجل واحد. سعد أخذه فرع البيت، تعال بعدين خلاص مضينا العقد اتفقنا خلاص، أجلسه في بيته وفي لمح البصر جمع كل ماله وضعه بين يديه، قال يا سعد اشطره واختر لنفسك أحسن شطرين، اقسمه واختر نص الأفضل. ترك المال وانصرف عشان يتيح لسيدنا سعد فرصة القسمة براحته ومزاجه. الطلق راح فيه جاب زوجاته، كان عنده زوجتين، خلاهم يلبسوا زينه ودخلوا على سعد على عبد الرحمن. قال عبد الرحمن هاتين زوجتين انظر إليهما أيهما قرت في عينك أشر إليه لأطلقها فإذا انتهت عدتها أنكحت غيرها. الكلام ده إخواني متصور أن يصدر في التاريخ كله من بشر؟ حد فينا فكر يعمل مع مهاجر هذا العمل؟ يخطر ببال أحد أصلا؟ فعله صحابه. طب عبد الرحمن بن عوف والفرصة مع النبي العقد عقد مخاوة حقه وده شرط المؤخرة أن يأخذ نص مال سعد ويتاجر فيه ويرجعون، ولو فعل ذلك فلا حرج ولا لوم عليه لأن ده أساس العقد. لكن عبد الرحمن ربي على كمال الأخلاق في مكة، وخاصة أنه يعني هقول ليه بس الوسائل الأخلاقية كلها اللي نزل في القرآن جلها جاء في السورة المكية، الوسائل العشرة اللي جاءت في السورة العمال. قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء بالولد إحسان ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق ولا تقربوا الفواحش، كلها جاءت في مكة. الوسائل العشرة الأخرى جاءت في الإسراء، والإسراء من التلاذي الأول من أول منزل في مكة، من أوائل منزل في مكة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إلى أن قالوا آتي ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل، كلها وصايا أخلاقية وسلوك اجتماعي، سلوك اجتماعي. طه نزلت في مكة وفيها قول عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فربي على غض البصر عن النساء وغض البصر عن نعم الله على العباد، ودي أسبق كمان غض البصر عن النساء إنه متأخر عن طه. فلما وضع المال أمامه أبى سعد على عينه أن تمكن من النظر، ما مكن عينه أن تنظر لمال أخيه عبد الرحمن، ما نظر. فلما جاء بنسائه زوجاته أبى أن ينظر. ليه؟ لأن النبي علمهم أن اليد العليا خير من السفلى، اليد العليا التي تعطي والسفلى التي تأخذ. عبد الرحمن يقبل أن يجعل يده دون أبدا حتى لو كان محتاج لهذا المال ومحتاج لهذا المرض. قال يا سعد أسأل الله أن يبارك لك في زوجاتك في أهلك وفي مالك، لست بأكثر مش عارف، دلني على السوق. ليه؟ عايز يجعل عقد الأخوة في صالح هو مش صالح سعد، أنا اللي هجمع ماله هديك مش حرم منك. الأخلاق دي لو لم يربوا عليها كان ممكن تقام هذا العقود؟ وقد كان دله على السوق، دخل عرض نفسه على التجار، من يبيع عند الأجل؟ سعد له هيئته له هيبته عبد الرحمن بن عوف، وبعدين له طريقة التاجر محترف مستواه عالي جدا وبلط ملياردير يعني، لكن ترك من عرض نفسه على التجار منهم من باع له بالأجل، خدوا منه تاجر ماهر عرض باع واشترى وباع واشترى وباع واشترى، اخر ما طلب صفقه حلو مبلغ كويس، راح عقد عقد وتزوج ودخل على النبي لابس ثوب ابيض ومعصفر، العصفر كان يحطوه يوم الفرح، ها يعمل لون كده برتقالي يثبت ان ده ايه مش لابس ثوب عادي، ده عروس زي الحنه اللي بيعملها النساء. فلما دخل على النبي معصفرا ثوبه تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هي من ضعف ايه الحكايه؟ قال تزوجت رسول الله. قال كم صدقتها؟ المهر. قال مثقال من ذهب، يعني ربح اليوم اللي طلع به الاولاني ده مثقال من ذهب دفع مهر، واحس النبي ان عنده مال لسه. قال اولم ولو بجاه، اعمل وليمه وسنه الوليمه من هذا التوقيت، أولم ولو مش. عبد الرحمن في ابن عوف رضي الله عنه وارضاه في ظرف العشر سنين لما كسبهم في المدينة أصبح هو أغنى أغنياء المدينة، وبدأ من الصفر، بدأ من الصفر ما وقفش. ندرك على هذه الأخلاقيات قامت الأمة. لما حدثت في العام الخامس قصة الأحزاب نزلت هذه الآية. أنا كل دي قصة دي عشان نوصل للآية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وطبعا دي هتفسر لنا آية التبست على كثير من الناس كل ما رح بلد تسألون فيها. خاصة هنا كمان الرحلة دي كلها رحت مونتريال سألون فيها، أوتوا سألون فيها. كلمة سيدنا لوط لما قال هؤلاء بنات يقصد بها إيه؟ بناتي من صلبي عايز يجيب السدوميين يزنوا بيهم؟ اللي يقول الكلام ده يبقى مجنون. لأن بناته طهرنا بالإيمان، طهرنا بالإيمان، والقوم كلهم شهدوا لهن بالطهارة، قالوا أخرجوا آل لوط، يبقى لوط وأهله من قريتكم إنهم ناس إيه؟ إزاي تطهروا إذنهم؟ وضحت؟ لم يقول هؤلاء بناتي، لأن جرت الأعراف مع كل الأنبياء أن النبي أب لقومه، وبنات الأمة والقوم بناته، يبقى الرجال أولاده والنساء إيه؟ بناته. فلما يقول هؤلاء بنات يقصد زوجاته النساء، هن أطهر لكم لم تأتوا رجال. وضح المعنى، لكن تصرف الصرف البعيد اللي عمال ينشره للأسف الشديد بعض الجهل على مواقع الانترنت هذه كارثة. هنا تأتي الآية لتبين هذه الحقيقة، النبي أولى بمن أنفسه بس وأزواجه أمهاتهم. ثم عرج على القصة اللي بدأناها، قال وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض. دي نزلت لتلغي حكم التآخي. يبقى التآخي اللي كان قائم ده استمر من بدء الهجرة لغاية غزوة الأحزاب سنة 5. ونزلت هذه الآية لتحيل قضية الإرث مش للتآخي، للأرحام، الأولاد والزوجات والإخوات والأباء والأمهات. وجاءت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولئك معروف. يبقى لو واحد عايز يعمل معروف لأخيه اللي بينه وبينه تآخي وتلقى عقد الإخاء، المعروف قائم ومستمر والتوادد والتواصل مطلوب إلى آخر النفس. لكن المال وتقسيم الإرث ما عاد للأخ من التآخي حق فيه، بل صار حق لأرحام الإنسان ونسبه. واضح المعنى؟ ده السبب اللي خلاني سرحت معاكم على قصة الأخلاقيات وكيف بدأت وكيف استمرت حتى وصل لهذا الحد. ثم دل هذا على التربية الربانية التي رب الله عليها صحابة النبي، وصلوا من هذه المرحلة أن يأمروا بالأمر ينفذ، يأمروا بغير ينفذ. الأمر الأول أمره والثاني أمره. أمرهم بالتآخي دفعوا، أمرهم بترك التآخي نفذوا، مع ملحوظة مهمة. احنا قلنا التآخي كان بين كام؟ 90 صحابة. لما فهم الصحابة في بداية الهجرة أن التآخي قيمة خلقية مطلوبة، كل أنصاري أو مهاجر صار له مال في المدينة كان ينتظر مهاجر جديد يعمل مع عقد مؤاخاة خارج 90. ودي حلت أكبر أزمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في هذه الفترة. دولة تضاف لدولة، المهاجرين أقدموا على الأنصار، إمكانيات الأنصار محدودة، محدودة جدا، يعني كل ثبتهم في الزراعة، وزراعة بسيطة جدا، حبة نخل وخلاص انت تقص على كده، وخضروات. هيقيم أسر على حسابها غير أسرته؟ لكن مع هذا آثر الأنصار إخوانهم، ومع فقر كثير منهم كان يأتي على المهاجر، بل يستبقوا إلى أي واحد جاي مهاجر من يسبق إليه حتى يؤخيه ويظفر بشرف المخاخة. فكانت النتيجة أن أي مهاجر يأتي يجد له أخ يؤخيه، ويجد له مسكن يؤويه، ويجد له من يعينه على زواجه، ويجد له من يعينه على استقراره وعمله. فكانت النتيجة حل مشكلة كل المهاجرين. بالتأخير. بعد الأحزاب خلاص بقى هندخل في مرحلة تانية خالص تماما. فأراد الله عز وجل أن يلغي هذا الحكم ويجعل الحكم إيه؟ للأرحام، فتعود الأصول لأصولها والقواعد لقواعدها. ولعل الله أطلع أن بعد الأحزاب هتأتي الفتوحات وتكسر الغنائم والعملية هتنعنش مش محتاجين تأخيبا. فرض الله فيها يعني حق للأنصار خاصة والمهاجر الخاصة حين قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله رسوله أولئك هم الصادقون. فجعل لهم حظ في الفيء والغنائم. وكذلك قال والذين تبوأوا الدار الإيمان قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاءت هذه الآية في سياق حكم الفيء، وضحت؟ فصار لهم حق في المال حتى أغناهم الله بهذه الفتوحات. فصار كل أنصار وكل مهاجر بفضل الله بعد أن بذلوا ما بذلوا أهل لأن يعيشوا حياة كريمة طيبة يجدوا فيها يعني حاجة أسرهم ويرتخوا بحياتهم. الآية جاءت على هذا النحو لتبين لنا إلى أي مدى وصلت الصحابة بهذه التربية إلى هذه القمة السامقة في الأخلاق التي لا مثيل لها في التاريخ، لا مثيل لها في التاريخ. حتى قال الإمام القرطبي عبارة ما قال الفراغ، قال لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها وثانية حول الشمس وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يختلفون. وقال ابن القيم عبارته لقد كان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبذ وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. الفترة اللي هي خمس سنين دي من بدء الهجرة لغاية سنة خمسة لغاية لغة عقد آخر، الحقيقة نرى أخلاقيات عجيبة جدا. حتى الفقير منهم كان يؤثر على نفسه. أبو الدرداء كان جالس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضيف جاء إلى رسول الله، فالنبي سأل في بيوته كلها لم يجد ما يخوث بالضيف ما يقرب بالضيف، فلم يستحي قال من يستضيف ضيف رسول الله؟ قال أبو الدرداء أنا يا رسول الله. أبو الدرداء أخذ وانطلق بالبيت ثم قال لامرأته عندك طعام؟ فمعي ضيف ضيف رسول الله. قالت عندي قرص رغيف واحد لأبو الدرداء وامراته عيال. طب يعمل ايه؟ قال علي من الابناء اعمل اي حين انا ايه. فجاءت الى القد وضعته على النار وضعت فيه الماء والحصى. كلما بكى الاولاد عايزين ناكل ولهم اكل لسه مستواش لغاية ما ناموا جميعا. وجاء أبو الدرداء بالقرص وأطفأ المصباح ووضعها بين يدي الضيف وجلس أمامه ينضر أسنانه ليوهمه أنه شارك الطعام حتى أكل الضيف القرص كاملة وشبع ونام. وبات أبو الدرداء وأم الدرداء وأولادهم جميعا طول الأحشاء. لما أصبح يحصل الفجر سبقه جبريل إلى رسول الله أخبر الخبر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو الدرداء إن الله تعالى رب العرش العظيم قد عجب لصنيعك مع صاحبك البارح. خبر فوري بالوحي إن الله تعالى قد عجب لصنيعك مع صاحبك البارح. هي دي الأخلاقيات اللي ربها هنجي الأول. سورة الأحزاب تنقلنا هذه النخلة، كيف رب الله نبيه، كيف رب له يعني، كيف يعني ضيع الجاهلية من حياتهم، كيف ارتقى بصحف نبيه إلى الحد ومع هذا لقي، وده السياق اللي ماشي وتغير الحكم. نقلت السورة نقلة عجيبة لبيان اصطفاء الله للرسل، وكأن الله يربط بين اصطفاء الله للصحابة واصطفاء للرسل في آيتين عارضتين سريعتين. واخبرك معي في قوله تعالى بعد الآية التي قرأناها النبي أولى من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وأولو أرحام بعضهم أو البعض في كتاب الله من المهاجرين إلا أن تفعل آرائكم معروفة، كان ذلك في كتاب مسطورة. قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاق، ميثاق كل أنبياء، بعدين قال له منك وبه بدأ، من النبيين كلهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ بإقامة هذا الدين، ليدلنا على أن الصحابة قد أخذوا بهذا الميثاق الوافي الوافي، ومع أخذ بالمواثيق وسمو أخلاقهم أراد الله أن يرتقي بهم مرة أخرى في الأخلاق. بس لا، الرقي الأول كان في الأخلاق، الرقي الثاني في الجنان، عايز يرفع درجتهم في الجنان. فعمل لهم امتحان قاسي جدا في يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. من الجنود؟ كل الأحزاب، قريش ومن معهم من أهل الكتاب، جمعوا من استطاعوا من الخلق، قريش بأكملها، قبائل العرب بأكملها، اللي ما اتحدوا على شيء اتحد على ذات النبي وصحبه، طوائف أهل الكتاب بأصنافها، الأحابيش بأحوالهم كلها، الفرس والروم بدعمهم وسلاحهم وأموالهم. ربنا سمى كل ذو الأحزاب، تحزبوا على ذي الصحابة. عدد الصحابة لما حصلوا من الأحزاب كم كان؟ 3000 صحابة. تخيل أن كل دول العالم وقبائل العرب تتحالف على اختيار 3000 صحابة وحاصرهم داخل المدينة. والرب يصف المشهد يقول إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. مين اللي تظنون بالله الظنون؟ جاءت في من؟ في بعض الصحابة، خلي بالك 3000. قال هنا هنا ولا هنالك؟ نفهم سياق القول. لو قال هنا يبقى الامتحان لحظة قدومهم، لو قال هناك يبقى لحظة قدومهم استمرت شوية، ها اسبوع اسبوعين، لكن قال هنالك، هنا للقريب، هناك المتوسط، هنالك البعيد جدا. لما يقول هنالك ابتلوا المؤمنون يعني استمر هذا التخويف وهذا الفزع وهذا الحصار فترة طويلة. ليه؟ بعد كل عملوه قدموا أخلاقيات، ليه؟ لماذا؟ حد يفكر؟ ده ربنا سماه زلزال، قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، مش زلزال أرضي، زلزال إيماني وقلبي. رب العباد وضح لهم هذه السنة وبين لهم العلم والحكم. الأصل أن أحكام الله وقدر الله كفانا حكمة أن الذي أوقعها أو شرعها هو الحكيم، يستحيل تخدم الحكم، لا الأحكام ولا الأقدار، يستحيل تخدم الحكم. وصلت؟ لكن الله في هذه المسألة بين حكمة، فأنزل لهم قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. أنت عايز تفكر تخش الجنة كده وأنتم على حالكم ده؟ والكلام ده مين؟ للصحابة الصفوة بيقول لهم اعمالكم دي مش هتوديكم الا على كم درجه في الجنه. الجنه كم درجه؟ 100. طب لو انتم شغلتوا 50 20 30 40 50 الباقي يبقى فارغ. بقيه الدرجات العاليه جدا ان لم تملا بالصحابه تملا بمين؟ لكن الله بين حكمته، حكمته ان درجات الجنان التي درجها، درجها ليؤهل عباده الصالحين لها، فربط ما بين درجات الجنان وبين امتحانات الزلزال، فقال ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كل الامم سبقتكم. ايه اللي حصل معهم؟ حالهم لا يؤهلهم الا لدرجات دنيا في الجنه، وربنا عايز يجيبهم على الدرجات كلها. قال مستهم البأساء والضراء، ترفعهم 5 6 درجات يطلعوا من 100 ل 95. طب 94 تبقى فارغة؟ قال وزلزل لغاية انت. قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا عامة رسول. فدلت الآية على أن حكمة الله في رفع درجاتهم وتدريجهم أن يحدث لهم زلزال شديد جدا 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 لغاية نظهر كل كوامن الإيمان التي في صدورهم. إلى أي حد يصل إيمانه؟ 70 درجة يبقى عنده مكانه في الجنة، 100 درجة يبقى مكانه عنده في الجنة، 99 يبقى عنده 99. وصلت؟ فأحدث الله هذا الزلزال، فبعد أن سمى بهم في الدنيا أراد أن يسمو بهم في الآخرة. الله، ترتيب ربنا عجيب وصناعة ربنا عجيبة لمن؟ لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ثبت كم؟ 3000 وارتقى من غير عوائق 2000، واختل الميزان عند 1000، لكن عاد وتاب، عاد وتاب، مع ان الله فضح احوالهم وما وقع منهم من هنات وذلات. ها؟ وصلت؟ الايه جاءت تفصل هذا كله وتفصله، ثم بعدها عقب بقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، لان قمه الثبات كانت عنده. ثم جاء بعد أن قدم هذه التقدمة وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه صار يعني أهل كل من يسمو لسموه فوق كل من سمى من أنبياء ورسل وأسمى جيل وقع في التاريخ، وصف حال من سبته. الآية اللي قرأها أخونا الدكتور محمد بالأمس، من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، جاءت لتبين حال من ثبتوا رغم هذا الزلزال الشديد جدا اللي هم الألفين. مش كل المؤمنين وصفوا بهذا، لكن في 2000 من 3000. والكلام ده درس لينا حتى اذا وقع زلزال زي ما بنشوف الايام دي وحرب ضروس على الاسلام والمسلمين، نجد في خلل بيحصل. نسبه كام؟ 30% علامة صحية. فلان الشيخ الفلاني هوى هوى، وفلان هوى هوى، كم واحد ثبت؟ ما تنظرش لمن هوى، انظر لما ثبت. الآيات تدل على هذا السياق حتى نتعلم أن هذه سنة الله في كل الأمم وفي كل الأجيال. في كل جيل رب العباد من صدق وآمن والتزم وبتوع الصحوة والتزم في وسط المحن. واللي بيلتزم يا اخوانا مع الصعوبة غير اللي التزم وبنشأ فيها مؤمنة. لدوار الحديث الناس 4، اثنان أنت منهما بتجربة واثنان لست معهما تجربة. أما اللذان لست معهما بتجربة مش محتاج منك تجربة، فرجل مؤمن بين قوم كفرة، فهذا قد تبين إيمانه، خلاص اختبر. البيئة نفسها من ألفها لياء اختبار، كن يثبت مع وجود بيئة كافرة أو فاجرة دل هذا على كمال إيمانه. ورجل كافر بين قوم مؤمنين، الاثنين دول هذا قد تبين كفر. يبقى الكافر بين المؤمنين قد تبين كفر، والمؤمن بين الكافرين قد تبين إيمانه. أما اللذان أنت معهما بتجربة، العزيز اختبار دول، رجل مؤمن بين قوم مؤمنين لو خرج بينهم قد يضل، ورجل كافر بين قوم كفر لو خرج بينهم قد يهتدي. بلقيس كانت كافرة بين قوم كفر، لكن أول ما خرجت ورأت إيمان سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان رب العالمين. مع أن القرآن يعلق على أن سبب تأخير إيمانها كان إيه؟ قال إنها كانت من قوم كافرين. إنها كانت، يبقى اللي أثر فيها وأفسد عليها فطرتها كان البيئة اللي نشأت فيها. دي كانت عايزة تجربة، حدث تجربة نجحت عد خلاص، حتى صارت سيرتها قرآن يتلى يتعبد به في المحاريب. واضح المعنى من الخدة؟ إذا ندرك يا إخواني شاء الله هذا حتى يغرب المؤمنين ويسمو بهم. لما نلاقي السياق ده جاي مش جاي كده عفو، لا ده جاي وله ارتباط بما قبله وله ارتباط من بعد. يبقى قصة الأحزاب في سورة الأحزاب ما جاءت عفوة، لا ده جاءت مقصودة، وهذا موضعها وهذا بابها. وده نظم القرآن العجيب اللي بيقرأ يا ايه علاقة النبي وبعدين المؤمن اولى من انفسهم، وقول الارحام بعدين نقلة عجيبة اختيار الله للرسل، وبعدين نقلة اخرى لقصة الاحزاب ارتباط دول ببعض. فهم هذه الروابط اخواننا هو ده التفسير الموضوعي اللي هتبط لك القرآن بعضه آية آية فقرة فقرة. هذا يسمى علم النظم، وده اخطر علم حير عقول العرب القدامى. أهل مكة ما شيب رؤوسهم ولا أعجزهم من القرآن علم كعلم النصر، كعلم النصر. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة جدا من المنرجان خلاص دول اللي ثبتوا ونجحوا واستحقوا أن يرتقوا مش في الدنيا بس، في الدنيا وفي الآخرة. وده الكمال، وهذا مراد الله لأوليائه. يبقى استحق، ولذلك كانوا بيتحركوا هؤلاء بس ناس ماشية هم من أهل الجنة وعدوا لها الجنة، بل درجوا على أعلى درجات الجنة هم بين الناس يعيشون. وكم واحد منهم بشر أعداء ده عنك يعني في حديث ورد حد العشرة، وطبعا كانوا كل ورد عشرة مشان الجنة، لا ده العشرة دول بشروا من بين من بشر وإلا فغير بشر. أهل بدر كلهم خارج العشرة كلهم بشر الجنة، أهل يوم الأحزاب كلهم بشر الألفين، واضحين؟ اللي ثبتوا يوم أحد كلهم بشروا، اللي حضروا بيعة الرضوان 1400 صحابي كلهم بشروا. يبقى مش عشرة ده آلاف، آلاف بشر غير اللي عين الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن عليكم رجل أهل الجنة. المرأة اللي جالسة جاءت تشكي النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي ألا أسرع ولا أتكشف، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت لك الجنة. قالت رسول الله أصبر أصبر، قالت لكن ادعو الله ألا أتكشف لا تكشف عورتي حال الصلاة، فدعا لها بهذا. فكان الصحابه كلما راى احد يقول هل دللتك على امراه من اهل الجنه، هي دي خلاص دي بوحي صفنا الجنه وغيرها كثير. واضح المعنى؟ فجيل يا اخواني سما في اخلاقه سموه غير عادي، سما في ايمانه سموه غير عادي، سما في درجاته ورفعته في الدنيا والاخره، وهو لا زال حي يمشي، لا يزال حي يمشي. احنا قطلنا؟
لا لسه
الوقت خلاص؟
لا لسه 15 دقيقة 10 دقائق.
طيب فأنا بقى خايف النهارده يوم عمل. اه صحيح
السبب
لا لسه لسه خلاص لان انا عارف ان لسه الساعه ما جاتش 6
الشروق،
ومفيش حد بيشتغل، حد بيشتغل الساعه 6 يا فندم. طيب يعني نختم ولا نكمل الحته دي؟
نكمل
السؤال لسه طويل
عشان الصبر
بالطاعه. طيب فده التسلسل اللي جاء في سياق الايات من المؤمنين الرجال صدقوا معاه بظهره. طيب يبقى سما باخلاقه، سما بدرجات في جنانه، حقق لهم كل ذلك. اللي وصلوا لهذه المرحله امنيتهم ايه مع الاحداث دي؟ النصر أحدثه الرب لهم في هذا الغزو بإيه؟ بقتال ما قاتل. القتال اللي وقع يوم الأحزاب أفراد أفراد فقط، وعلى وجه التحديد فردين مش حتى أكثر. ليه؟ لأن الصحابة لما خندق خندق منع قريش من دخول المدينة، والمدينة لها حواجز طبيعية حر، وده كان اقتراح سيدنا سلمان الفارسي. قال كنا إذا فاق عدد عدونا علينا في بلاد فارس قديما نخندق خندقا بيننا وبينهم. قال يا رسول الله الحمد لله الذي صنع المدينة بحرة شرقية حرة غربية. الحرة جبل واقف عالي ومنحدره شديد جدا، اللي يحاول ينزل هيقع يروح في داهية راحته، مش محتاج قتال. فعندهم حرة شرقية حمت المدينة، وحرة غربية، وفي الجنوب حرة وجزء في بني قريش، وبينهم بين المسلمين عهود. خلاص بقي الجنب الشمالي المدينة. قال له خندق الخندق، حفر الخندق. صحيح حفر الخندق كان قاسي جدا جدا. ليه؟ المسافة يا اخواننا ما بين الحرة الشرقية والغربية قد ايه؟ حوالي 10 كيلو. وفي صخر شديد القساوة، يعني اي واحد منكم راح المدينة في منطقة اللي يسموها مسجد السبع، طبعا اكيد زرته. المساجد السبعة دي مش مساجد، اللي عملها مساجد الخلافة العثمانية. دي أماكن الخيام السبعة اللي نصبت يوم الخندق، لكن فترة الخلافة العثمانية خافوا على الأماكن الضيقة، فبنوا على كل مكان كل خيمة مسجد وسموه بصاحب الخيمة. فهتلاقي خيمة فوق الجبل مكتوب عليها إيه؟ مسجد رسول الله. هي خيمة رسول الله. أول خيمة بعده مين؟ مستشار عسكري في الغزو سلمان الفارسي. فتنزل من خيمة رسول الله من فوق تلاقي خيمة مين؟ سلمان الفارسي. بعدها خيمة أبو بكر وخيمة سيدنا عمر. خيمة سيدنا عثمان خدها الطريق الآن ما عادش موجودة. وفي الخلف خيمة سيدنا علي وخيمة سيدنا فاطمة الزهراء. دي المساجد السبع اللي كانت موجودة في هذا المنطقة. انظر لمنظر الصخر اللي تحت خيمة رسول الله شكله ايه؟ تعرف مكان الحفر الخندق بدأ من هذا المنطقة. عشان نحمل خندق طوله 10 كيلو عرضه كام؟ 6 أذرع حوالي 10 متر وعمقه مثل ذلك. يستغرق الكلام ده معنا كام من الوقت؟ أنا سألت بعض المقاولين قلت له هتاخد يعني مقاولة بحفر الخندق ده عايز قد إيه سماح؟ قال لي لو شركة كبيرة قوي زي بن لادن الحاجات دي يطلب سماح على الأقل سنة، ولو هي جدعة قوي يعملها في 6 شهور.
ده بالأجهزة كمان بالمعدات؟
بالمعدات الحديثة. الصحابة سلامات الله يديك على
امين.
الصحابه يا اخواننا لما طلب منهم الحفر كان الحقيقه شيء مذهل مذهل. استعانوا بالله وبداوا. كان مطلوب الفراغ قبل وصول الجيوش. الاخبار جاءتهم ان الجيوش بدات تتحرك لمكه. المسافة من مكة للمدينة كم تستغرق؟ 11 يوم فقط. مطلوب الفراغ من الخندق قبل وصولهم شيء الحقيقة أنا يعني الواحد ما تفكر فيها ما تحسبش بالعقل، لا تحسب العقل. استعانوا الله بدأ الحفر، واصلوا العمل الليل بالنهار. واحد كسر حجارة في صخر طاقته يشتغل كم ساعة؟ ده لو بطل يجيب 2 ساعة، لو أسطورة يجيب 8 ساعات. لكن يوصل الحفر الليل مع النهار، ومنهم اللي يحفر ومنهم اللي يمشي يطلع خارج الخندق. رمال عشان ساتر. يقول حذيفة كنا نحفر في الخندق يغلبنا النوم مصلين ليل نهار، فإذا ذهب أحدنا بالرمال ليصعد بها الجالس ينام حتى يأتي. قال فيمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى النيام فيمضحنا بالماء يداعبنا يقول قم يا نومان قم يا نومان. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الشغل ده عايز امكانيات عاليه جدا، معدات عاليه مفيش، ده بالفاس وبالكوريك وبالمرزبه. وكم مره اعياهم صخره كودية، سمي كودية، كودية الصخرة الصلبة جدا الملساء انت عارف تكسرها. يقول حذيفة كان كنا إذا أعيتنا صخرة فزعنا يا رسول الله، فيقول بسم الله أعيتنا صخرة فرماها ضربها النبي بالمرزبة بتاعته فخرج نور أضاء المشرق. قال الله أكبر في اللحظة دي اللي هم مرعوبين في موت. قال الله أكبر، فتحت العراق الحيرة العراق ضربة ثانية النار جهة الغرب. قال الله أكبر، فتحت الشام ضربة ثالثة النار جنوبا. قال الله أكبر، فتحت اليمن صنعاء. طبعا الصحابة في الموقف ده مشهد يعني بشائر كهذه تأتي في الظرف ده مع الإيمان الكل أيقن بالنصر ومع الضعف الإيماني. قبل ما توصل الجيوش كانوا شغالين، أول ما جاءت الجيوش الضعيف برز ضعفه. لما قال وتظنون أبنى الظنون ده كان قول صحابي. قال رسول الله يبشرهم فتح صنعاء والشام والعراق ولا يقوى أحدنا على الخراء مش عارف يروح حمام حتى فيه. جاءت وتظنون بالله الظنون فهذا صحيح. ليه؟ لأني هترتاب في وعود الوعد يا رسول، لكن وقع هذا الظن تاب بعده لكن وقع. أنا بحكي الكلام ده ليه عشان ندرك الصورة اللي عاشوها وفيها نزلت هذه الآيات الجاية. خرجوا من الحفر بعد الموصلة. طب الموصلة دي عايزة هلو بس عايزة سلاح التمويل، يبقى وراهم بالأكل والشرب ومكدونالدز وكنتاكي مش كده ولا ايه؟ يقول جابر بن عبد الله ظللنا ثلاثة أيام نحفر في الخندق لن يدخل في جوف فيها في جوفنا طعام. ثلاثة أيام الأولى الحفر شغال وهم بالجوع. قال حتى أصاب النبي هزال فجاء بحجر فوضعه على معدته وربط عليه إزار. ليه ربط المعدة؟ عشان ما يشعرش بالجوع. لو انت حطيت الحجر هنا وربطت عليه هيقفل المعدة من فوق لا تشعر بالجوع. ودلوقتي بقت حالة طبية عمله ربط للمعدة، هو ده هيدي القصة. وصلت؟ يقول جابر فاستأذنت رسول أن أذهب لذلك فانطلقت مسرع إلى زوجتي قلت أليس عندك طعام؟ كاد رسول الله من شدة الجوع يسقط بيننا. قلت يا جابر عندي جفرة معزة صغيرة أوي تكفي يا رسول الله ورجلني معه ثلاثة. فرح سيدنا جابر ومعه خبز طلع يجي يا رسول الله عندي هناك طعام يكفيك ورجلين معك وثلاثة. يبقى الاخر كام؟ أربعة. قال فإذا بني منادي يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار هلموا إلى وليمة أخيهم جابر. سيدنا جابر قال فعدت لبيتي وجلا فقلت لزوجتي ويحكي أليس عندك من الطعام غير اللي ذكرتي؟ قالت والله ما عندي غيره. قال إن رسول الله جاء بمهاجر الأنصار. روح فين؟ جاب الجيش كله 3000. فشوف لا إله إلا الله إيمان عجيب قالت زوجته يا جابر أخبرت رسول الله أن الطعام يكفي الرجال معه ثلاثة؟ قال أخبرته. قالت إذا لن يخزن الله نبيه. خلاص انسى انسى ما هذا. قال فجاء رسول الله قال يا جابر مر امرأتك أن تضع الطعام في الإناء على النار ولا ترفع الوكاء الغطاء حتى أتيك. فلما جاء رفع الوكاء وسمى وقرأ تلا بعض الآيات ثم قال يا جابر قطع إخوانك. بدأ يدخل مجموعة مجموعة يخلوا يطلع اللي بعديه يخلوا يطلع بس حتى طعم الجيش كله. قال وتفضلت لنا فضلة تكفيني كأن الطعام. قال مثل ما كان يعني اللي باقي في الإناء اللي احنا حطيناه دي أول وجبة أكلوها بعد ثلاث أيام. ثم وصل الحفر بقية أيام ست فرغوا من الحفر بعد ست أيام خرجوا من الخندق ما منهم واحد يستطيع السير. كيف يقاتل؟ كيف يقاتل؟ لو فيش نفس تعرض. يقول حذيفة ثم عصفت الريح بعد ما حصل حصار والتمام عصفت الريح شمه جدا. طب قبل عصف الريح في واقع حصل لما وصلوا المشركين حاولوا يعبروا الخندق. المسافة بعيدة 10 متر الفرس مجيبهاش لكن لو فرس متمرس ممكن يجيبها. 4 من المشركين جربوا التجربة عبروا نجح فعبر بخيولهم 4 قفزوا من الخندق. كان على رأسهم واحد هؤلاء بس صاحب جبروت عنيد جدا اسمه عمرو بن عبدود. عمرو ده كان واخد بطولة الجزيرة في المصارعة كان بيعتبروه مصارع الجزيرة الأول. عبر الخندق ومعه ثلاثة فلما صار في ضفة المسلمين يعني هو بقى هم الأربعة بس أصبحوا بين المسلمين يعني يأكلوه لكن الإعياء اللي وصل له الصحابة لا طاقة لهم على واجه فوقف يبكي المسلمين. قال تزعمون أن من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منا دخل النار؟ فقال النبي اللهم نعم. قال من منكم يبدو أن يدخل الجنة ليخرج الآن إلي حتى أدخله بسيفي. من اللي عايز يقتل عشان يخش الجنة يجيه عشان يقتله. فهب في وجه علي بن طالب. سيدنا علي كان سنه كام أخونا؟ 20 سنة 20 سنة هب. قال أنا يا رسول الله. طبعا مع عياء سيدنا علي وصعوبة مواجهة المجرم ده قال النبي لست الآن علي لأن ممكن الشباب يعملها إيه حمية شباب. أعاد عمرو مقولة خرج علي في الثانية قال لست الآن علي. الثالثة قال أنت له علي يطلع. فسيدنا علي اتجه إليه بسيفه فلما دنا منه قال من قادم؟ مش عارفه سيدنا علي طفل خرج وما رأه كبير. قال من قادم؟ قال علي بن طالب. قال ابن أخي حبيبي أنا لا أود قتلك. قال ولكني أريد قتلك. قال علي قل ما شئت وارجع فأنت صبي أنت لسه شاب صغير. قال أخيرك بين أمور ثلاثة. قال قلها. قال أن تعلن إسلامك تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أتضحك العرب علي وأنت صبي؟ قل الثاني. قال أن ترجع جيش المشركين لمكة. قال وهذه لا تستطيع أمتك اللي معك كلها. قال قل الثالثة. قال أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا عرابك. الفارس يعتبر قوته بكم راجل ماشي على رجليه؟ 100. عايز يقول له انت ما تسويش واحد على 100 بريزنا انت على فرسك وانا عرض. طبعا عمرو مصارع بطل اخذته الحمية. قال لا بل الند للند فنزل مع الفرس عشان يبارز سيدنا علي. فهوى عليه الضربة درع عليه تلقتها واذا بسيف علي الحقيقة الواحد يعني حار سيف وإنسان متمرس راح ضربه بالسيف وثبت السيف عند رقبته، قطع العنق ولم تسقط الرأس عن الأرض. الكلام ده حد يعرفه يعمل بسهولة؟ ده مش عايز، ده عايز واحد معلم محترف، التدريب عنده على أعلى مستوى. ازاي اضرب السيف ومع سرعة السيف وقوته في لحظة معينة يثبته؟ الموضوع ده صعب جدا جدا، ولو اي واحد حاول يجربه ولو في هولي بس في فرخة مش عارف اعملها، في عود مش عارف اعملها، طخ والسيف حمل الرأس. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف قضيت على علي؟ قال يا رسول الله لما أقبلت عليه تذكرت عظمة ربي، رب العرش العظيم في السماوات والأرض في يميني، فسوى إيه؟ قال فصغر الرجل في نظري فانقضت عليه سيفي فأعان الله على قتلي. رقم اثنين بعد عمرو، لما شاف عمرو حصل له الكلام كان اسمه ابن نوفل، قال من يبارز؟ فطلعوا سيدنا الزبير معاه، وسيدنا الزبير في الوقت ده برضه كان شاب إخواننا، لما أسلم عمره 15 سنة، في الوقت ده كان عمره 25. فالزبير طالع لعب سيفه واخد معه رمحه، واخد السيف ورمحه، فاول ما دان ابن نوفل قال انزل، تعال انزل مع فرس، تعال برس زي معاه عمرو بارز. طبعا شاف عمرو قتل ها بطل مصارعه هينزل، قال له لا انزل مش هنزل. طب مش عايز تنزل يا جبان؟ عايز تقاتل وانت واحد بمية؟ انزل. رفض. فسيدنا الزبير عمل حركة ذكية جدا، بسرعة شديدة جرى ناحيته وراح جارز الرمح زي نظام الزنا كده وطار عليه في الهواء، وراح هاوى على أم رأسه بضربة سيف وهو طاير في الهواء. ضربة الزبير كانت ضربة واشتهر بها، فلقوا نصفين، يعني قطع الراس الجمجمه والعمود الفقري من رقبته لغايه دبره، قسم نصين وقطع طرف الفرس بضربه واحده. انا قلت يا اخوانا اتحدى اقوى جزاف في الارض الان يعرف يعمل الكلام ده وهو واقف مع معز، لكنه الزبير. طبعا لما فلقوا بالسيف واتقطع من الفرس الاثنين التانيين اللي عبروا كل واحد راح ضرب الفرس للخلف دول ونكروا، فكل الصراع حصل ده المبارزتين دول من الاحزاب. الشاهد يا اخواني قريش اكتفت بالحصار، حتى جاءت ريح وعصفت كما يقول حذيفه واشتد بردها، رياح وبرود عاتيه. قال حتى جلسنا الصحابه كلنا قاعدين خلف الخندق نقرقر، كلنا رجلينا بخبط في بعض وعظمنا بخبط في بعض. قال حتى اقبل النبي عليه الصلاه صلى الله عليه وسلم قال ايها المسلمون من منكم ياتيني بخبر القوم؟ عايزين نعرف بس ليه عملتهم ايه؟ من منكم ياتيني بخبر القوم اضمن له الجنه؟ من اللي يمشي 100 متر لغايه الخندق ويشوف الاحوال ايه ويجي لي اضمن له الجنه؟ 100 متر بالجنب. يقول حذيفة فما استطاع الحراك منا واحد، كلنا مع الحياة ما في واحد فيها واحد فينا عنده نفس تحرك ال 100 متر دول. يبقى خرج من حفر الخندق في منتهى 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 الايام، 6 ايام وصار حفر وحمل، هتودوه فين؟ وصلت؟ قال فعاد النبي مقولة من منكم يأتين القوم أضمن الجنة؟ قال فما استطاع الحراك من واحد. فعادها ثالثة يضمن لنا الجنة ثلاثا وما استطاع الحراك من واحد. قال حتى أقبل عليه النبي وجهه فقال يا حذيفة قم يا حذيفة. قال فقمت أن أقرقر. قال انطلق إلى القوم ولا تحدثهم شيئا وأتنا بخبره. قال حذيفة فوالله ما إن تلبستم أمر رسول الله، بدأت أنفذ الأمر، حتى ذهب عني كل ما كان فيه، كل التعب والإياء راح. فانطلق مش وقف في جنب الخندق، لا ده تسلل من داخل الخندق اللي بقى عندهم في الجنب التاني، عارف ما دخلوا ما نزلوا. فبقى في الصيف قال والله لما عصفت الريح قلبت الخدود واشعلت النيران يعني طيرت الخيام، واقبل عليهم ابو سفيان قائد الجيوش حتى كان بيني وبينه رمية الرمح، والله لو رميته ما اخطأته لولا وصية رسول الله لي ألا أحدث بينهم شيئا. قال فإذا أبو سفيان يصرخ أيها الناس إني راح الفرحة لي، ولينظر أحدكم من بجواره يتأكد من اللي جنبه. قال فعجلت صاحبيه العليم شماله، من أنت من أنت؟ خوفه، فهو الاستفهمه مش هو مستفهمه. قال ثم انصرف فعدت إلى رسول الله أخبره الخبر، فوجدت رسول الله قائم يصلي وتضرع لربه، فجلست أنتظره ما إن جلست حتى عاد إلي كل ما كان فيه من الإعياء تاني. قال فنمت وأنا لم يصلي، فلما سلم نضح وجهه بالماء وقال قم يا نومان ما الخبر ما الشان؟ قال قلت ما يحب الله ورسوله. صرف الله المشركين ردهم، فكبر رسول الله كبرنا تكبيرات الفتح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر الحمد، الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكثرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. التكبيرات دي قلت يوم الأحزاب الأولى أصبحت سمت في الأعياد، لكن التكملة دي كانت خاصة بيوم الأحزاب. واضحين؟ في هذا يقول تعالى عن هذه النتيجة، نتيجة ثباتهم وتهيئتهم لجنة ربهم يتخلى الرب عنهم، قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لمن الخير وكفى الله المؤمنين القتال. حسم القضية كلها أحزاب الدنيا، هو الأرض تحسم بحبة ريح، ريح من يقوى على هذا إلا القدير. ورد الله الذين كفروا، دي كانت أمنية الصحابة، متى نصر الله؟ خلاص هو جابه زي بتاعته مش تعبنا. قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المقتال وكان الله غفورا رحيما، إلى أن قال وأنزل الذين ظاهروا كمان من أهل الكتاب من صاصهم وقذف في قلوب الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. واضح؟ يبقى ده الترتيب، أهلوا بالأخلاق، أهلوا الجنان، عندها جاءهم النصر. يبقى في النصر قبل التأهيل الجنان، وده نص الآية، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى متى؟ قال حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ ألا النصر قريب جاي جاي بس بعد الغربلة. واضحين؟ فرب العباد غربل وبعد الغربلة وأهل الناس للجنان، ودي مرحلة مهمة جدا لأن درجات الجنان كلها رتبت عليه، كلها رتبت عليه. وصلت؟ فلما لقى نفسنا في مرحلة الغربلة نستعجل على النصر وننسى قدر الرب، بيّن حكمته بيّن سنته التي أجراها على كل عباده حتى نكون على بصيرة من أمرنا. أي مرحلة تمر بعرفينها، اللي جاي بعدها إيه؟ اللي جاي بعدها إيه؟ ماشي؟ بس هذا الجزء متعلق بالصحابة وكيف ربوا وكيف أهلوا وكيف تم لهم ذلك كله، ثم تبدأ الآيات شوط جديد في تربية نساء النبي للنبي ولرب النبي، ويتولى ذلك كله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خير الاستماع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.